إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فما زلنا كما أشرنا في الجمعة الماضية إلى وقفات مع سورة الحجرات، وها نحن في هذا اليوم نقرأ ما يسر الله عز وجل من الوقوف عند هذه السورة العظيمة. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. أو قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد مر تفسير هذه الآية وذكر بعض معانيها، ثم قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذه الآية العظيمة تدل على رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعثه الله عز وجل رحمة مزاة لهذه الأمة، حيث قال الله عز وجل في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال في هذه السورة: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أطاعكم فيما أردتم لكان ذلك شاق عليكم لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقفة يسيرة عباد الله إلى هذه الآية العظيمة في قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لتروا عباد الله أنه لولا الله عز وجل لما استقام المستقيم ولما صلى المصلي. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. فسبحان من حبب التوحيد إلى قلوب أقوام، سبحان من حبب السنة إلى قلوب أقوام وبغضها إلى قلوب أقوام. قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، سبحان من حبب الإيمان إلى قلوب أقوام فصار الإيمان أحب إليهم من الدنيا وما فيها. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، فسبحان من حبب إلى أقوام الصلاة، فترى أناسا يذهبون إلى بيوت الله، وترى أناسا في بيوتهم وفي محلاتهم وفي مجالسهم وفي أسواقهم
أناس يخرجون ويتركون تلك الأعمال ويذهبون إلى بيوت الله، وأناس في ملذات الدنيا وفي مطامع الدنيا وفي أعمال الدنيا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، فسبحان من حبب إليهم صلاة الجماعة، فسبحان من حبب إلى أقوام القرآن، فصار أولئك عشرات يقرؤون القرآن، ومئات بل آلاف بل ملايين بعيدون عن القرآن، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، فسبحان من شرح تلك القلوب فصارت لا تهوى ولا تطيق ولا تفرح ولا تسعد إلا بطاعته سبحانه وتعالى، فسبحان من زرع الإيمان في قلوبهم، سبحان من رقق الإيمان إلى قلوبهم. وإذا بك تنظر إلى هذه الآية العظيمة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، فيا أيها الناس ما الذي حال بين أقوام وبين التوحيد؟ ما الذي حال بين أقوام وبين التمسك بسنة رسول الله؟ ما الذي حال بين أقوام وبين الذهاب إلى بيوت الله؟ ما الذي حال بين أقوام وبين المساجد وبين قراءة القرآن؟ ما الذي حال بينهم؟ هل هناك مانع منعهم من قراءة القرآن ومن الذهاب إلى بيوت الرحمن؟ فسبحان من حبب إلى تلك القلوب الطاعة فصارت لا تسعد إلا بإذا قامت شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، فسبحان من حبب طاعة الوالدين إلى قلوب أقوام، فسبحان من حبب صلة الأرحام إلى قلوب أقوام، سبحان من حبب الإحسان إلى الجيران إلى قلوب أقوام. تفطنوا في هذه الآية ولتروا أن الله عز وجل هو الذي يخدى هذا وأبغض إليه هذه العبادة إلى أقوام عدلا منه سبحانه وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ما أعظم هذه الزينة، أي زينة القصور وأي زينة الدور وأي زينة السيارات وأي زينة للدنيا، إذا زين الله عز وجل قلبك بالإيمان، هنا السعادة، هنا الطمأنينة، هنا الفلاح، هنا الفوز، هنا التمكين، هنا الحياة الطيبة، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقس على ذلك من سائر العبادات أن أناسا يعملون الصالحات وإذا بأناس في بعد ومنأى والعياذ بالله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لربما ترى الواحد إذا تأخر عن صلاة الجماعة عن غير تعمد كأن جبال الدنيا وقعت على ظهره، وترى أناسا لا يبالون في ترك العبادة ولا مبالاة، فسبحان من شرح تلك الصدور وأغلق تلك القلوب، فقال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ومع هذا مقابل ذلك: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. انظروا أيها الناس وقفة يسيرة عند هذه الكلمات: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذه الآية. فسبحان من بغض إلى أقوام الشرك، وإذا بك ترى أقواما يتمسحون بالأولياء ويدعون الأولياء ويتمسحون بالقبور ويأكلون أتربة الموتى، وذاك الله عز وجل بغض إليه الشرك. ترى أقواما يذبحون لغير الله وأنت بغض الله إليك هذا الأمر، ترى أقواما يذبحون ويدعون ويتوكلون وينذرون لغير الله وأنت الله عز وجل بغض إليك هذا الأمر وكرغه إلى قلبك. سبحانه، سبحان من غداك وأخذ بيدك إلى التوحيد وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فسبحان من كره إلى قلبك الأغاني وترى شبابا بل وترى رجالا بل وترى كبارا حالهم مع الأغاني ليل نهار والعياذ بالله من الذي كرغ إليك الأغاني؟ فلولاه لكنت مغنيا، فلولاه لكنت مشركا، فلولاه لكنت من عباد القبور، فلولاه لكنت من عباد النيران، من عباد الأحجار، من عباد الأشجار. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا أكرم الخليقة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، يقول لولا الله ما اهتدى الإنسان. ولكن رعاك الله، لا يكون هذا الاستدلال بالقدر حجة للعاصي، فالله عز وجل جعل لك السمع والبصر، والله عز وجل أمرك ونهاك، وقال سبحانه: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ولا كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. من الذي كره إلى ذاك المعصية وهذا صار ولعا شغوفا بهذه المعصية؟ الله. الله طمس على قلوب أقوام فصارت لا ترتاح أنفسهم إلا بممارسة المعاصي. قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صار كالأعمى لا يعلم، لا يفكر أن هناك سكرات، وأن هناك قبر، وأن هناك سؤال، وأن هناك بعث ونشور، وأن هناك صراط، وأن هناك تطاير للصحف، وأن هناك وقوف بين يدي الله. قال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. تفطنوا عباد الله، تدبروا هذه الآية، أعيدوا النظر فيها، تمعنوا في معانيها وفيما تحمل من الحكم ومن الدرر العظيمة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فسبحان من بغض المعاصي إلى قلوب أقوام، وصار كثير من الناس يولعون بها ويشاقون إلا بها، ولا ينامون إلا على المعاصي، ولا يستيقظون إلا على المعاصي. ثم ختم الآية ببشارة عظيمة في قوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن من هو الراشد منا عباد الله؟ من هم الراشدون حقا؟ لا تدعي وتقول أنت، أو هذا يقول هو، فهل أنت ممن حبب الله إلى قلبك الإيمان وحبب إليك التوحيد والسنة والطاعة؟ وهل أنت ممن كره الله إلى قلبك الكفر والمعاصي والطغيان والسيئات والذنوب؟ أم عكس ذلك؟ أولئك هم الراشدون. ثم بشر الله أن هذا العمل فضل من الله، الهداية ليس منك أبدا. قال: فضلا من الله ونعمة. سبحانه، من تفضل عليك بنعمة الهداية؟ يا أيها الناس، ترى كثيرا من الناس يظن أن الفضل وأن النعمة منوطة ومحصورة في الدنيا، فمن رأوه عنده بيتا فارها أو سيارة فارهة أو وظيفة كبيرة قالوا هنيئا له. سبحان الله، الدنيا عباد الله موجودة عند الكفار، الدنيا موجودة عند جميع الخلق ما بين مقل ومستكثر، ولكن الهداية عند من توجد. كل يسأل نفسه الآن: أين صليت الفجر؟ أين؟ سذاك سيقول: في بيت، وذاك سيقول: صليت بعد الفجر، وذاك يقول: ما صليت. انظروا على معصية، انظروا على بعد. الفضل يا أيها الناس هو نعمة الهداية، هو نعمة الاصطفاء، هي نعمة الاصطفاء، هي نعمة الاختيار، فضلا من الله ونعمة. ثم ختمها بقوله: ونعمة، أي أن النعمة الحقيقية هي نعمة الهداية، لتفهموا أنه الذي ينبغي علينا أن نتنافس أن نكون من الصالحين ومن عباد الله المتقين. أما الدنيا، عندك سيارة، الكفار عندهم مئات، عندك بيت، الكفار عندهم أبراج، عندك كذا وكذا. ربما ترى امرأة ملحدة بل من عباد النيران رأس مالها كذا وكذا من متاع الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الإيمان العلم فلا يعطيه الرب سبحانه وتعالى إلا من أحبه. فمن أي الصنفين أنت؟ لا تفرح بدنياك، فرحوا بالحياة الدنيا. لا ترى آية من كتاب الله من الفاتحة إلى الناس والله يرغب في الدنيا، بل يزهد فيها ويمقت الدنيا ويقلل من شأنها، بل وفي السنة لا تجد حديثا واحدا والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الدنيا. إذن تفطنوا إلى هذه الكلمات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم قال سبحانه: فضلا من الله ونعمه. ثم قال، ختم الآية بما يناسب بقوله: والله عليم حكيم. عليم بمن يستحق الهداية وسيشكرها، حكيم حيث وضع الهداية حيث يعلم سبحانه وتعالى. فهل أنت من أهل هذه الآية أم لا؟ فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وممن كره الله إلى قلبه الكفر والفسوق والعصيان. والحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل بعد ذلك: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت، ما أعظم هذه الآية عباد الله. أمر الله عز وجل في هذه الآيات العظيمة على أنه إن حصل خلاف بين قبيلة وأخرى وبين عشيرة وأخرى وبين فرد وآخر وبين مجتمع وآخر، على أن الناس يسعون في الصلح ولا يجوز السكوت إطلاقا على أي قضية حصلت في المجتمعات، فليبادر أهل الخير بجمع الكلمة وبتوحيد الصف وبالتحاكم إلى الكتاب والسنة، فإن فيهما الفوز والنجاة والفلاح والتمكين. ما من مشكلة وما من قضية في المجتمعات إلا وفي كتاب الله وفي سنة رسوله ما يفصل هذه القضية. كيف لا، والرب جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما من شيء إلا وقد بينه الشارع الحكيم، حتى ولو كان بمجرد قضاء الحاجة. كما أتى يهودي إلى سلمان رضي الله عنه فقال: يا سلمان، إن نبيكم علمكم حتى القراءة؟ قال: نعم، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نستنجي باليمين وألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط، ثم ذكر الحديث إلى آخره. لتروا أن في الكتاب والسنة السعادة والحل لما يحصل من الخلاف. فالله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا أمر الله عز وجل. وفي هذه الآية العظيمة رد على الخوارج من القاعدة ومن الدواعش ومن الخوارج الذين يكفرون باقتراف الكبيرة، فمهما حصل من اقتراف الكبيرة من المسلم فما زال مؤمنا، ما زال مسلما، لنص هذه الآية وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين بقوله: وإن طائفتان من المؤمنين، فسماهم الله مؤمنين خلافا لأولئك الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة، فمن اقترف عندهم الكبيرة فهو كافر والعياذ بالله. في هذه الآية من الفوائد السعي الحثيث لحل النزاعات والقضايا بين المسلمين، فإذا بغت تلك الطائفة فليسعى الناس في الصلح، فإن أبت تلك الطائفة فليقوم الناس ضد تلك الطائفة الباغية حتى تعود إلى شرع الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ففي قوله إنما المؤمنون إخوة، وكم من الآيات وكم من الأحاديث التي يربطنا جميعا، الأسود والأبيض والأحمر والأبيض والعربي والأعجمي، يربطنا الكتاب والسنة. فالله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فأمر الله عز وجل بالصلح، وإنما يكون هذا الصلح بما وافق الكتاب والسنة، فلا يكون في الصلح جور ولا بغي والعياذ بالله. وبعد ذلك عباد الله، هذا إذا حصل الصلح وإذا حصلت الأخوة، اجتمع الناس على كتاب ربهم ونزعوا تلك النعرات الجاهلية وعادوا إلى الكتاب والسنة. وكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فالإخوة أنك تحب المؤمن من أي بلد كان ومن أي أرض كان وكيفما كان لونه وكيفما كان جسده وكيفما كان حاله، يجب علينا أن نحب نحب المؤمنين على قدر طاعتهم. وما بقي من الآيات إلى الجمعة الثانية أو التي تليها أيضا بإذنه سبحانه وتعالى. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجود وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين ودمر الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واقض أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم من أراد بنا وبدعوتنا وبيمننا وبالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الأمطار في أوطاننا. اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا غرق ولا عذاب ولا حريق ولا غدم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.